الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد الإمام ابن قدامة المقدسي، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن موسى حفظه الله تعالى وغفر الله لنا ولشيخنا والسامعين، وذلك في الدرس 93 بعد 100. قال الإمام: ولا يجوز له في كتاب القضاء، قال: ولا يجوز له أن يقبل رشوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب القضاء: ولا يجوز له أن يقبل رشوة. ولا يجوز له، الضمير هنا يعود إلى القاضي، فالقاضي يحرم عليه أن يقبل رشوة، لا ممن ولاه القضاء ولا ممن يتقاضون إليه. بعض الناس يعطي رشوة لمن يوليه القضاء لكي يكون قاضيا، ولا يدري المسكين أن السلف كانوا يفرون من القضاء خوفا لما سمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. اثنان في النار هو من قضى بخلاف الحق وهو يعلم الحق، والثاني من قضى على جهل ولو أصاب الحق، فهذا في النار، كلاهما في النار. والناجي فقط هو من علم الحق وقضى به، يدل على خطورة القضاء. ولذلك عرض على بعض علمائنا ومشايخنا فرفض القضاء وأبى أن يكون قاضيا، ولكن إذا تعين لا يوجد غيرك فحينئذ لا يجوز لك أن ترفض، خلاص، إما أن يتعين شخص منحرف أو تعين أنت، خلاص يتعين لك القضاء. يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. نعم. والرشوة بالكسر هو ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، وملعون صاحبها. قال النبي عليه السلام: لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية الرائش، لكن هذه الزيادة ضعيفة، الرائش الذي يمشي بينهما، واللعن يدل على أنها من الكبائر، اللعن يدل على أنها من علامة الكبيرة أن تسبق بلعن أو تختم بالنار أو يكون عليها حد في الدنيا أو يقال ليس منا وهكذا. نعم.
قال: ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهدي إليه.
يهدي
ما عندي يهدي.
طيب معلك يا رجل.
نعم. معلك يا رجل. ممن لم يكن يهدي إليه.
نعم. ولا هدية، يعني لا يقبل القاضي هدية، لا يقبل القاضي هدية أيضا، لا رشوة ولا هدية، سمى الرشوة هدية أيضا لا يقبلها. وكذلك الموظفون لهم رواتب من الدولة، لا يجوز لهم أن يقبلوا هدية من يقدم لهم الأوراق حتى يمشون لهم أوراقهم، ولا المعلم في المدرسة الذي يأخذ راتبا لا يجوز له أن يأخذ هدية، أن هذه سحت، كما في حديث ابن لتبية لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليجبد الزكاة، فجاء بشيء فوضع بين يدي الرسول عليه السلام والآخر بين يدي نفسه، فقال: هذا لكم وهذا لي. فقال عليه السلام: أما جلس هذا في بيت أبيه وأمه فلينظر ماذا يأتيه، إنما جاءك هذا من أجل ماذا؟ أنا أرسلناك تجبد الزكاة، ولو جلست في بيت أبيك وأمك ما أتاك، فإذن هذا هو الحد، إلا أن يكون بينهما إهداء قبل ذلك وليس من أجل القضاء أو الوظيفة. فإذا كان بينهما إهداء من قبل لا بأس، لا بأس، لأنه ما أعطاه من أجل هذا. زي قال ابن قدامة رحمه الله: ممن لم يكن يهدى يهدي إليه.
يهدى صحيح، بالفعل أهدى يهدي. نعم. يهدي من الفعل هدى، يهدي هداية، عكس الضلال.
أما يهديكم في ظلمات البر والبحر
من الهداية. نعم. أما يهدي من الهدية.
نعم. وهو من السحت الذي لعن الله اليهود بسببه، قال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فلا بد من إنسان لا يأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله، وإذا قدمت إليه يتركها. طب إذا كان بينهما إهداء ثم تقدم لمعاملة فأهدى له من كان يهدي إليه من قبل، يقبل أو لا؟ لا مانع يقبل، وإن كان الأفضل أن يترك، والورع أن يترك. لماذا؟ ربما أهدى إليه من أجل هذه المصلحة حتى ولو كان بينهما إهداء من قبل، ولكن بدون مصلحة ولا شيء أهدى له لا بأس بهذا. لكن لما جاءت مصلحة ولو بينهما إهداء من قبل فأهدى له شيئا، ربما يكون هذه الهدية من أجل المصلحة، فلو أقبلها لا بأس بناء على الإهداء السابق بينهما، ولو تركها تورعا فهذا أفضل له. نعم.
على نية المهدي.
نعم.
قال: ولا الحكم قبل معرفة الحق.
يعني القاضي لا يجوز له أن يصدر حكمه إلا بعد أن يتبين له الحق، وإلا كان داخلا في الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. يعني حتى لو أصاب الحق ولكنه لم يحكم بينهم بمقتضى الدليل وإنما بهواه فهذا في النار أيضا والعياذ بالله. نعم. ولذلك من تكلم في تفسير القرآن ولو أصاب الحق ولكن ليس بمصادر التفسير المعروفة فهذا آثم، وأخطأ وإن أصاب الحق، وإن أصاب الحق فهو مخطئ. نعم.
فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة.
نعم. إذا لم يتضح له الحكم، ورأينا هذا ولله الحمد منه في المجلس وفاة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن يوجد طلاب علم في بلاد الحرمين يذهبوا للشيخ ليسألوه في بعض المسائل في القضاء، فمثل ابن عثيمين فحل وإن لم يكن قاضيا لكنه كان عالما كبيرا. فأحيانا يحتاج ولاة الأمور إلى أن يكون القاضي لم يصل لمرتبة الاجتهاد. يعني عندي دوائر كثيرة جدا، يتخيل الآن لو أن ولي أمر وفقه الله قال: نريد طلاب علم ليقضوا بين الناس أو علماء في كل قرية وفي كل عزبة، عايزين قاضي، هل يمكن أن نوفي ذلك؟ عندنا نحن السلفيون ما يسد هذا الباب، إذن هذا تقصير ما عزيز تحكم من أنزل الله إزاي. يلا ورينا نفسك تحكم من أنزل الله إزاي. إذا عايز تحكم بالشريعة أنت متعامل بالشريعة أصلا. الإخوان المسلمين دول قال عرفهم بالشريعة، أنا من أكثر من 70 سنة في السياسة، وإزاي تخش الانتخابات وإزاي تصدر الانتخابات وإزاي وإزاي وإزاي، أحكم بالشريعة إزاي؟ أين القضاء؟ أين القضاء اللي عنده اللي هيحكم بالشريعة؟ يعني لو بقي الحكم على محمد مرسي أين القضاء؟ وليس سمعت السفالات والزبالات تخرج من أفواه هؤلاء من بدل دينه فاحترمه، وليست سقطة قلم أو سبق لسان أنه علل تحتها من أجل الحريات ومن أجل كذا ومن أجل كذا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، الله يخشى من العلماء. قل هكذا محمد مرسي، الله يخاف من العلماء، والخشية خوف مشوب بتعظيم. يعني الله خائف منهم ويعظمهم والعياذ بالله، ويجادل مع أن هذا لو تقول في ذلك بقى ده لا قراءة سبعية ولا من 4 شواذ، ما فيش في 14 قراءة خالص هذا أبدا، وهذا مصمم عليه.
كان المشايخ جالسين
في للأسف يجاملونه والعياذ بالله. الله يقول: قطعت رأس الإنسان ولا يسمع ذكره والعياذ بالله. أن يستمر هذا الإنسان ويقنع ويسكت ولا ينكر هذا، أعوذ بالله. الموت أفضل والقبر أفضل من ظاهرها. أن يسمع أن الله يخاف من العلماء، أعوذ بالله، وخوف المشوم بتعظيم، والعياذ بالله. صلى الله السلامة والعافية. فالله يكرم العلماء، الله يعلي درجة العلماء، لكن الله يخافهم ويعظمهم، والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. زين قال راح يكون عندنا عام سياحة، مايو إسلامي وشاطئ إسلامي. إيه مايو إسلامي؟ في مايو إسلامي في الدنيا؟ مايو فالحاصل كان في مجلس الشيخ بعض طلاب العلم تولوا القضاء لحاجة الناس، لا يلزم أن يكون في هذه الحالة، لأن من شروط القضاء أن يكون مجتهد، عالم مجتهد. لكن لو احتاجنا في فترة من الفترات أن يكون في القضاء هذا علماء ولم نجد، ماذا نفعل؟ بعض العلماء من؟ طلاب العلم، وإذا أشكى عليه المسألة يرجع إلى من العالم في بلد، وهكذا. فتخيلوا أن هؤلاء بقوا في الحكم، أين الحكم الإسلامي الذي سيقيمونه؟ وليس عندهم كوادر، ولم يربوا كوادر كما يقولون، كوادث، ما ندري كوادر إيه اللي كنت كوادر دي، لم يربوا طلاب علم، بل حتى كلمة شيخ يفرون منه. تيجي خامي يقول الشيخ أبدا، يقول لك الأستاذ فلان، عشان يمحو كلمة الشيخ، وهذا مقصود، لم يأتي عفوية، يمتنع عن كلمة الشيخ إلا ما نذر جدا. يقول الأستاذ عباس السيسي، الأستاذ العرشي، الأستاذ مين، الأستاذ مصطفى، الأستاذ حسن البدر نفسه، وهذا مقصود إبعاد الناس عن المشيخة والعلم. نعم.
ولا يحكم وهو غضبان.
نعم، لا يجوز للقاضي أن يحكم في قضية وهو غضبان. لأثر عبد الله عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كتب أبو بكر إلى ابنه وكان بسجستان بألا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. أخرجه الشيخان في صحيحهما. بإذن الله يجوز القضاء بين اثنين والإنسان غضبان، قد يحمله الغضب على أن يحكم لشخص دون شخص. ولذلك سترون في مجلس القضاء إذا ضحك لهذا يضحك لهذا، إذا أجلس هذا على فرش يجلس على نفس الفراش، يعني لا يكون هناك أي تميز لأحد الخصمين ولا مجاملة لأحد الخصمين أبدا. إذا كان هذا يكني هذا، إذا نادى هذا يا أبا فلان يقول هذا يا أبا فلان، لا ينال هذا باسمه وهذا بكنيته، حتى يكون العدل قائما بين الناس. نعم.
ولا في حال يمنع استفاء الرأي،
كان يكون حاقنا البول والغائط، أو جائعا جوعا شجوعا شديدا، أو عطشانا عطشا شديدا، أو مهموما هما شديدا، أو مسرورا سرورا شديدا، أو كان به وجع شديد، أو برد مؤلم، أو حر مزعج، أو غلبه النعاس، فهؤلاء وأمثالهم ممن هم في حال يشغل الفكر والذهن ويمنع من إصابة الحق والوصول إليه، لا يجوز لهم القضاء في مثل هذه الحالة. نعم.
ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا،
نعم، لا يجوز للقاضي أن يغلق بابه أمام ذوي الحاجات. ففي حديث عمرو بن العاص، عمرو بن مرة عفوا، أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: يا معاوية، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام أو والي يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته. قال: فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، لأنه ربما منع صاحب الحاجة من الدخول عليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. ولكن إذا دعت الحاجة، قال شيخنا: ولكن إذا دعت الحاجة لاتخاذ حاجب أو بواب لتنظيم الدخول حتى لا يكون هناك فوضى أو غير ذلك فلا يمنع هذا، وليكن الحاجب أمينا بعيدا عن الطمع، عليه أن يوصيه بما يلزمه من تقديم ما سبق، فيكتب الأول في الأول ويقدم الأسبق. نعم.
ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب.
نعم، يلزم من ولاه الله منصب القضاء أن يسوي بين الخصمين إذا ترافع إليه، ويعدل بينهما في الدخول عليه، فيدخلهما عليه معا ولا يقدم أحدهما على صاحبه. رأيت؟ لا يجعل واحد يتقدم على الثاني في الدخول لئلا ينكسر قلب صاحبه، وربما كان ذلك سببا لعدم قيامه بحجته. كذلك يعدل بينهما في المجلس، فلا يجلس أحدهما في مكان أرفع من مكان صاحبه، بل يكون في مستوى واحد، ولا يجلس أحدهما بجواره والآخر أمامه، بل يجلسان كلاهما أمامه. وأيضا يسوي بينهما في أسلوب الخطاب، إذا كان أحدهما يكن الآخر إن كان له كنية، وكذلك في النظر والضحك، لا ينظر إلى أحدهما بشدة دون صاحبه. وعلى وجه الجملة يسوي بين الخصمين حتى لا ينكسر قلب أحدهما فلا يستطيع أن يأتي بحجة ويكون القاضي هو السبب. نعم. سبحان الله. أين الله رسول الله. يعني الآن هذا هو الشرع، هذا هو الدين، هذا هو القضاء، أمر ليس بسهل، وذلك كان العلماء يفرحون منه، يخافون على أنفسهم. يعني من الذي يضبط نفسه هذا الانضباط؟ وهم داخلين يقولوا تعالى يا أبا محمد ثم تعالى يا أبا علي، لا، تفضل كلاهما، يدخلوا مع بعض، يجلسوا على فراش واحد، ينظر إلى كل منهما نظرة واحدة، يضحك إلى كل منهما ضحكة واحدة، لا يفرق بينهما. هذا شيء يحتاج إلى دقة شديدة. ذكر القضاء لا يحتاج إلى علم فقط، يحتاج إلى حدة في الذكاء والعقل، إنه يحتاج الأمر إلى ذكاء في الوصول إلى الحق. بارك الله. نعم.
قال باب صفة الحكم.
روي عن أم سلمة، وهذا الأثر صحيح الألباني في رواه، أن قال: من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر. وجاء في كتاب عمر لأبي موسى الأشعري: وآسي بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك. وهذا الكتاب الذي كتبه عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في أمور القضاء هو كتاب عظيم، شرحه العلامة ابن القيم في كتابه الفذ، وهو إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهو عمدة في هذا الباب. نعم.
قال: باب صفة الحكم.
طيب، نقف صفة الحكم، باب صفة الحكم نقف عند هذا الباب إن شاء الله. وفق الله إياكم ويحبه ورضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وآسي بين الناس، شيخنا، يعني سوي بين الناس.
نعم.
وآسي بين الناس.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد الإمام ابن قدامة المقدسي، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن موسى حفظه الله تعالى وغفر الله لنا ولشيخنا والسامعين، وذلك في الدرس 93 بعد 100. قال الإمام: ولا يجوز له في كتاب القضاء، قال: ولا يجوز له أن يقبل رشوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد،
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب القضاء: ولا يجوز له أن يقبل رشوة. ولا يجوز له، الضمير هنا يعود إلى القاضي، فالقاضي يحرم عليه أن يقبل رشوة لا ممن ولاه القضاء ولا ممن يتقاضون إليه. بعض الناس يعطي رشوة لمن يوليه القضاء لكي يكون قاضيا، ولا يدري المسكين أن السلف كان يفرون من القضاء خوفا لما سمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. اثنان في النار هو من قضى بخلاف الحق وهو يعلم الحق، والثاني من قضى على جهل ولو أصاب الحق، فهذا في النار، كلاهما في النار. والناجي فقط هو من علم الحق وقضى به. يدل على خطورة القضاء، ولذلك عرض على بعض علمائنا ومشايخنا فرفض القضاء وأبى أن يكون قاضيا. ولكن إذا تعين لا يوجد غيرك فحينئذ لا يجوز لك أن ترفض، خلاص. إما أن يتعين شخص منحرف أو تتعين أنت، خلاص يتعين لك القضاء. يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. نعم. والرشوة بالكسر هو ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد، وملعون صاحبها. قال النبي عليه السلام: لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية الرائش، لكن هذه الزيادة ضعيفة، الرائش الذي يمشي بينهما. واللعن يدل على أنها من الكبائر، اللعن يدل على أنها من علامة الكبيرة أن تسبق بلعن أو تختم بالنار أو يكون عليها حد في الدنيا أو يقال ليس منا وهكذا. نعم.
قال: ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهدي إليه.
يهدي
عندي يهدي.
طيب معلك يا رجل.
نعم. ممن لم يكن يهدي إليه.
نعم. ولا هدية، يعني لا يقبل القاضي هدية، لا يقبل القاضي هدية أيضا، لا رشوة ولا هدية. سمى الرشوة هدية أيضا لا يقبلها. وكذلك الموظفون لهم رواتب من الدولة، لا يجوز لهم أن يقبلوا هدية من يقدم لهم الأوراق حتى يمشون لهم أوراقهم، ولا المعلم في المدرسة الذي يأخذ راتبا لا يجوز له أن يأخذ هدية، لأن هذه سحت، كما في حديث ابن لتبية لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليجبذ الزكاة، فجاء بشيء فوضع بين يدي الرسول عليه السلام والآخر بين يدي نفسه، فقال: هذا لكم وهذا لي. فقال عليه السلام: أما جلس هذا في بيت أبيه وأمه فلينظر ماذا يأتيه، إنما جاءك هذا من أجل ماذا؟ أنا أرسلناك تجبذ الزكاة، ولو جلست في بيت أبيك وأمك ما أتاك، بإذن هذا هو الحد، إلا أن يكون بينهما إهداء قبل ذلك وليس من أجل القضاء أو الوظيفة. إذا كان بينهما إهداء من قبل لا بأس، لا بأس، لأنه ما أعطاه من أجل هذا. زي قال ابن قدامة رحمه الله: ممن لم يكن يهدى يهدي إليه.
يهدي صحيح، بالفعل أهدى يهدي. نعم. يهدي من الفعل هدى، يهدي هداية، عكسها الضلال.
أما يهديكم في ظلمات البر والبحر
من الهداية. نعم. أما يهدي من الهدية.
نعم. وهو من السحت الذي لعن الله اليهود بسببه، قال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. فلا بد من إنسان لا يأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله، وإذا قدمت إليه يتركها. طب إذا كان بينهما إهداء ثم تقدم لمعاملة فأهدى له من كان يهدي إليه من قبل، يقبل أو لا؟ لا مانع يقبل، وإن كان الأفضل أن يترك، والورع أن يترك. لماذا؟ ربما أهدى إليه من أجل هذه المصلحة حتى ولو كان بينهما إهداء من قبل، ولكن بدون مصلحة ولا شيء أهدى له لا بأس بهذا. لكن لما جاءت مصلحة ولو بينهما إهداء من قبل فأهدى له شيئا، ربما يكون هذه الهدية من أجل المصلحة، فلو أقبلها لا بأس بناء على الإهداء السابق بينهما، ولو تركها تورعا فهذا أفضل له. نعم.
قال: ولا الحكم قبل معرفة الحق.
يعني القاضي لا يجوز له أن يصدر حكمه إلا بعد أن يتبين له الحق، وإلا كان داخلا في الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. يعني حتى لو أصاب الحق ولكنه لم يحكم بينهم بمقتضى الدليل وإنما بهواه فهذا في النار أيضا والعياذ بالله. نعم. ولذلك من تكلم في تفسير القرآن ولو أصاب الحق ولكن ليس بمصادر التفسير المعروفة فهذا آثم، وأخطأ وإن أصاب الحق، وإن أصاب الحق فهو مخطئ. نعم.
فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة.
نعم. إذا لم يتضح له الحكم، ورأينا هذا ولله الحمد منه في المجلس وفاة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أن يوجد طلاب علم في بلاد الحرمين ذهبوا للشيخ ليسألوا في بعض المسائل في القضاء، فمثل ابن عثيمين فحل وإن لم يكن قاضيا لكنه كان عالما كبيرا، فأحيانا يحتاج ولاة الأمور إلى أن يكون القاضي لم يصل لمرتبة الاجتهاد. يعني عندي دوائر كثيرة جدا، يتخيل الآن لو أن ولي أمرنا وفقه الله قال نريد طلاب علم ليقضوا بين الناس أو علماء في كل قرية وفي كل عزبة عايزين قاضي، هل يمكن أن نوفي ذلك؟ عندنا نحن السلفيون ما يسد هذا الباب؟ إذن هذا تقصير، ما عايزين تحكم من أنزل الله إزاي؟ يلا وريني نفسك تحكم من أنزل الله إزاي. أنت عايز تحكم بالشريعة؟ أنت مش عارف الشريعة أصلا. الإخوان المسلمين دول قال عرفهم بالشريعة، أنا من أكثر من 70 سنة في السياسة، وإزاي تخش الانتخابات وإزاي تصدر الانتخابات وإزاي وإزاي وإزاي، أحكم بالشريعة إزاي؟ أين القضاء؟ أين القضاء اللي عنده اللي هيحكم بالشريعة؟ يعني لو بقي الحكم على محمد مرسي أين القضاء؟ وليس سمعت السفالات والزبالات تخرج من أفواهها من بدل دينه فاحترمه، وليست سقطة قلم أو سبق لسان أنه علل تحتها من أجل الحريات ومن أجل كذا ومن أجل كذا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، الله يخشى من العلماء. يقول هكذا محمد مرسي، الله يخاف من العلماء، والخشية خوف مشهور بتعظيم، يعني الله خائف منهم ويعظمهم والعياذ بالله ويجادل. مع أن هذا لو تقول في ذلك بقي ذلك قراءة سبعية ولا من 4 شواذ ما فيش في 14 قراءة خالص، هذا أبدا، وهذا مصمم عليه.
كان المشايخ جالسين
للأسف يجاملونه والعياذ بالله. الله يقول قطعت رأس الإنسان ولا يسمع ذكره والعياذ بالله، أن يستمر هذا الإنسان ويقنع ويسكت ولا ينكر هذا، أعوذ بالله. الموت أفضل والقبر أفضل من ظهر الأرض، أن يسمع أن الله يخاف من العلماء، أعوذ بالله، وخوف مشهور بتعظيم والعياذ بالله، صلى الله السلامة والعافية. فالله يكرم العلماء، الله يعلي درجة العلماء، لكن الله يخافهم ويعظمهم والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. زين قالوا حيكون عندنا عام سياحة مايو إسلامي وشاطئ إسلامي، إيه مايو إسلامي؟ في مايو إسلامي في الدنيا؟ مايو فالحاصل كان في مجلس الشيخ بعض طلاب العلم تولوا القضاء لحاجة الناس، لا يلزم أن يكون في هذه الحالة، لأن من شروط القضاء أن يكون مجتهد، عالم مجتهد. لكن لو احتاجنا في فترة الفترات أن يكون في القضاء هذا علماء ولم نجد، ماذا نفعل؟ بعض العلماء من؟ طلاب العلم، وإذا أشكل عليه المسألة يرجع إلى العالم في بلد، وهكذا. فتخيلوا أن هؤلاء بقوا في الحكم، أين الحكم الإسلامي الذي سيقيمونه؟ وليس عندهم كوادر، ولم يربوا كوادر كما يقولون، كوادث، ما ندري كوادر إيه اللي كنت كوادر دي، لم يربوا طلاب علم، بل حتى كلمة شيخ يفرون منه. تيجي يخونه يقول الشيخ أبدا، يقول لك الأستاذ فلان، عشان يمحو كلمة الشيخ. وهذا مقصود، لم يأتي عفوية، يمتنع عن كلمة الشيخ إلا ما نذر جدا. يقول الأستاذ عباس السيسي، الأستاذ العرشي، الأستاذ مين، الأستاذ مصطفى، الأستاذ حسن البنا نفسه. وهذا مقصود، إبعاد الناس عن المشيخة والعلم. نعم.
ولا يحكم وهو غضبان.
نعم، لا يجوز للقاضي أن يحكم في قضية وهو غضبان. لأثر عبد الله عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كتب أبو بكر إلى ابنه وكان بسجستان بألا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. أخرجه الشيخان في صحيحهما. بإذن لا يجوز القضاء بين اثنين والإنسان غضبان، قد يحمله الغضب على أن يحكم لشخص دون شخص. ولذلك سترون في مجلس القضاء إذا ضحك لهذا يضحك لهذا، إذا أجلس هذا على فرش يجلس على نفس الفراش، يعني لا يكون هناك أي تميز لأحد الخصمين ولا مجاملة لأحد الخصمين أبدا. إذا كان هذا يكني هذا، إذا نادى هذا يا أبا فلان يقول هذا يا أبا فلان، لا ينال هذا باسمه وهذا بكنيته، حتى يكون العدل قائما بين الناس. نعم.
ولا في حال يمنع استفاء الرأي،
كان يكون حاقنا البول والغائط، أو جائعا جوعا شجوعا شديدا، أو عطشانا عطشا شديدا، أو مهموما هما شديدا، أو مسرورا سرورا شديدا، أو كان به وجع شديد، أو برد مؤلم، أو حر مزعج، أو غلبه النعاس، فهؤلاء وأمثالهم ممن هم في حال يشغل الفكر والذهن ويمنع من إصابة الحق والوصول إليه، لا يجوز لهم القضاء في مثل هذه الحالة. نعم.
ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا،
نعم، لا يجوز للقاضي أن يغلق بابه أمام ذوي الحاجات. ففي حديث عمرو بن العاص، عمرو بن مرة عفوا، أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: يا معاوية، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام أو والي يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته. قال: فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، لأنه ربما منع صاحب الحاجة من الدخول عليه. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. ولكن إذا دعت الحاجة، قال شيخنا: ولكن إذا دعت الحاجة لاتخاذ حاجب أو بواب لتنظيم الدخول حتى لا يكون هناك فوضى أو غير ذلك، فلا يمنع هذا، وليكن الحاجب أمينا بعيدا عن الطمع، وعليه أن يوصيه بما يلزمه من تقديم ما سبق، فيكتب الأول في الأول ويقدم الأسبق. نعم.
ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب.
نعم، يلزم من ولاه الله منصب القضاء أن يسوي بين الخصمين إذا ترافع إليه، ويعدل بينهما في الدخول عليه، فيدخلهما عليه معا، ولا يقدم أحدهما على صاحبه. رأيت؟ لا يجعل واحد يتقدم على الثاني في الدخول، لئلا ينكسر قلب صاحبه، وربما كان سببا لعدم قيامه وحجته. كذلك يعد له في المجلس فلا يجلس أحدهما في مكان أرفع من مكان صاحبه، بل يكون في مستوى واحد، ولا يجلس أحدهما بجواره والآخر أمامه، بل يجلسان كلاهما أمامه. وأيضا يسوي بينهما في أسلوب الخطاب، إذا كان أحدهما يكن الآخر إن كان له كنية، وكذلك في النظر والضحك لا ينظر إلى أحدهما بشدة دون صاحبه. وعلى وجه الجملة يسوي بين الخصمين حتى لا ينكسر قلب أحدهما فلا يستطيع أن يأتي بحجة ويكون القاضي هو السبب. نعم سبحان الله. أين الله أكبر. يعني الآن هذا هو الشرع، هذا هو الدين، هذا هو القضاء، أمر ليس بسهل، ولذلك العلماء يفرحون منه، يخافون على أنفسهم. يعني من الذي يضبط نفسه هذا الانضباط؟ هم دخلين يقولون تعالى يا أبا محمد ثم تعالى يا أبا علي، لا تفضل كلاهما، يدخلوا مع بعض، يجلسوا على فراش واحد، ينظر إلى كل منهما نظرة واحدة، يضحك إلى كل منهما ضحكة واحدة، لا يفرق بينه. هذا شيء يحتاج إلى دقة شديدة. القضاء لا يحتاج إلى علم فقط، يحتاج إلى حدة في الذكاء والعقل، إنه يحتاج الأمر إلى ذكاء في الوصول إلى الحق. بارك الله. نعم.
قال باب صفة الحكم.
روي عن أم سلمة، وهذا الأثر صحيح الألباني في رواه، أن قال من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ومجلسه، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر. وجاء في كتاب عمر لأبي موسى الأشعري، وآسي بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يأس الضعيف من عدله ولا يطمع الشريف في حيفك. وهذا الكتاب الذي كتبه عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري في أمور القضاء هو كتاب عظيم، شرحه الإعلام ابن القيم في كتابه الفذ، وهو إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهو عمدة في هذا الباب. نعم.
قال باب صفة الحكم.
طيب نقف صفة الحكم، باب صفة الحكم نقف عند هذا الباب إن شاء الله. وفق الله إياكم وحبه وغيره، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وعسي بين الناس شيخنا، يعني سوي بين الناس.
نعم.
وعسي بين الناس.
نعم.
سوي.
وهذا موقع شرح كتاب الخطاب إلى المسلم الشعري.